يعني عند إرادة في غزو تبوك، طلبنا منه إبلا أن يحملنا، يعني فقراء ما كل أحد يجد شيء ظهر، يريدون أن يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزو تبوك لكن ما عندهم شيء. قال رسول الله أعطنا شيء، أعطنا إبل نحمل لا تكون لنا راحلة حملنا عليها، فاستحملناها يعني طلبنا منه إبلا يحملنا عليها، فأبى أن يحملنا، أبى النبي صلى الله عليه وسلم يحملنا، فاستحملناه قلنا صلى الله عليه وسلم فحلف أن لا يحملنا. وفي اللفظ الآخر لأنه كان عليه السلام غضبان، في اللفظ الآخر قال فوافقناه غضبان، حلف النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحملهم وأن لا يعطيهم إبل. في اللفظ الآخر قال أن النبي قال ما عندي ما أحملكم والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. ثم بعد ذلك يسر الله النبي وجاءه إبل، ثم لم يبث أن أتي بنهب من إبل، النهب الشيء المأخوذ يعني من الغريبة، جاء إبل من الغريبة، فأمر لنا بخمس ذود، خمس ذود خمس من الإبل، وفي اللفظ غر الذرع يعني الذرع أسلمتها بيض، فأمر بخمس ذود ودعاه، دعا النبي صلى الله عليه وسلم موسى وأعطى خمس ذود. فلما قبضناها يقول أبو موسى لما قبضناها قلنا كيف الرسول عز حلف ما يحملنا وحملنا الآن، كيف ما ننبه النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه، إذا ما نبهنا على يمينه لا نفلح أبدا، لا بد أن ننبهه. تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح بعدها أبدا. قال أبو موسى فأيت فقلت يا رسول الله إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا. قال أجل تقرير، ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير. وفي اللفظ الآن وفي الرواية الأخرى وكفرت عن يمين. هذا فيه دليل على أن اليمين ما تمنع من فعل الخير، والإنسان إذا حلف لا يأكل طعام فلان أو لا يزور فلان أزجارة أو قريبة ليس له أن يلج في يمينه، بل عليه أن يكفر عن يمينه ويزور قريبه ويصل رحمه، واليمين ما تمنع من فعل الخير. وفي اللفظ الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها من خيرا منها إلا كفرت الذي هو يوم، إلا كفرت عن يميني وأتيتها. وفي اللفظ الآخر إلا كفرت إلا فعلت الذي هو خير وتحللتها، وسواء قدم كفارة أو أخرها الأمر في هذا واسع، يعني حنث ثم كفر أو كفر ثم حنث. نعم نعم المخير المباح مخير بين فعله وكفارته، فهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا حلف على ترك شيء ورأى أن الخير في أن لا يستمر عليه يكفر عن يمينه ويفعل الخير. نعم.
حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو صخرة جامع بن شداد قال حدثنا صفوان بن محرز المازني قال حدثنا عمرو
صفوان بن محرز الله
أكبر قال حدثنا صفوان بن محرز المازني قال حدثنا عمران بن حصين رضي الله عنه قال جاءت بنو تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا يا بني تميم، فقالوا أما إذا بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ناس من أهل اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله.
وهذه منقبة أهل اليمن حيث قبل البشرى، وفي أن من بشر بشيء فقال بشرتني فأعطني أنه لم يقبل البشرى حيث استعجل وقال أعطني، فيه أن من بشر بشيء فقال بشرتني فأعطني فإنه لم يقبل البشرى حيث استعجل وقال أعطني، وإنما يقول قبلت وينتظر البشرى ولا يستعجل، سواء كانت البشرى في الدنيا أو في الآخرة، إذا بشر الإنسان يقول قبلت البشرى ولا يستعجل ولا يقول لا أعطني بشرتني أعطني ما يستعجل. ولهذا لما جاء بنو تميم قال أبشروا قالوا بشرتنا فأعطنا تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرهم لم يقبل البشرى، فجاء نسل اليمن فقال اقبل البشرى حيث لم يقبلها بنو تميم، فقالوا قبل الله يا رسول الله، صار من قبلهم وصارت يعني وبالا على بني تميم حيث لم يقبل البشرى. نعم.
حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان هاهنا وأشار بيده إلى اليمن والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند وصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرناء الشيطان ربيعة ومضر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم. وقال غندر عن شعبة عن سليمان سمعت ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والفتنة ها هنا يطلع قرن الشيطان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن يضعف قلوبا وأرق أفئدة الفقه يمان والحكمة يمانية.
نعم هذا الحديث فيها منقبة لأهل اليمن. الحديث الأول حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى اليمن والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر وذلك لما فيهم من الجفاء. ربيعة ومضر قبيلة مشهورة بالجفاء وكذلك الأعراب فيهم الجفاء إلا ما تفقه منهم وتعلم. قال الله تعالى الأعراب وشد كورا ونفاقا وأجبر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. حديث أبي هريرة قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا الإيمان يماني والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل. أصحاب الإبل أنهم فخر خيلاء والسكينة والوقار في أهل الغنم. أهل الغنم عندهم تواضع تجد أصحاب الإبل يحتقرون أهل الغنم اللي يرعون الإبل عندهم فخر وخيلاء عندهم جفاء والذي يرعون الغنم عندهم سكينة وتواضع يستفيدون من أخلاقها. يعني الإنسان يستفيد من أخلاق من يخالط. هؤلاء لما كانوا يخالطون الإبل والإبل فيها القوة وفيها الشيطنة صار فيهم الفخر والخيلاء أصحابها وفروح. والذين يخالطون الغنم تأثروا فيها لما فيه من الوداعة والسكينة والتواضع. ولهذا قال النبي الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم تواضع. وأهل الإبل يحتقرون أهل الغنم يحتقرون يسمونهم العيان اللهجة يسمونهم العيان لاحتقارهم لهم. في حديث قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سفيان عن ثور عن ثور بن زيد. ثور بن زيد هذا المدني من رجال الشيخين اتفق عليه. وأما ثور بن يزيد فهو شامي من رجال البخاري فقط والأول أو أوثق. قال الإيمان يمان والفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان وأشار إلى المشرق. المشرق يشمل المشرق الأعلى ويشمل المشرق الأدنى. المشرق يطلع قرن الشيطان. المشرق الأعلى العراق وخراسان وما حولها ويشمل المشرق الأدنى شرق المدينة. فإن المشرق الأدنى وهو نجد حصلت فيه فتنة مسيلمة وبني حنيفة وسجاح. والمشرق الأعلى الترك والعراق وخراسان حصلت فيه فتنة التتار وفتنة الرافضة والخوارج والمسيح الدجال أخذ بين الشام والعراق ويأجوج ومأجوج يخرج من جهة الشرق كل فتنة من جهة الشرق. وكذلك ربيعة ومضر في المشرق الأدنى الجفاء في ربيعة ومضر لما فيه من الجفاء وعدم الاستجابة لله ولرسوله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية، وقولها أيضا الفخر والخلف في أصحاب الإبل والسكينة والقرى في أهل أغلب في أهل اليمن، وليس المرة كلهم بل هذا وصف أغلبي في ذلك الوقت على عهد المؤمن. فمن بقي على هذه الصفة بقيت فيها له هذه الصفة، ومن خرج منها لم يكن كذلك. وكذلك الفخر والخيلة في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أصحاب الغيمن، هذه وصف أغلب، من بقي على هذه الصفة بقيت له، ومن خرج منها لم يكن كذلك. شو تقرأ كلام الشارح؟ قوله الإيمان يمان في وسط صفحة 99، قوله الإيمان يمان قوله الإيمان يمان.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان، في رواية الأعرج التي بعدها الفقه والفقه يمان، وفيها وفي رواية ذكوان والحكمة يمانية، وفي أولها وأول رواية ذكوان أتاكم أهل اليمن، وهو خطاب للصحابة الذين بالمدينة، وفي حديث أبي مسعود والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين إلى آخره، وفي رواية ذكوان عن أبي هريرة والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، وزاد فيها والسكينة والوقار في أهل الغنم، وزاد في رواية أبي الغيث والفتنة هنا حيث يطلع قرن الشيطان، وهذا هو الحديث السادس، وسيأتي شرحه في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. وتقدم شرح سائر ذب وفي بدء الخلق، وأشرت هناك إليها أتاكم أهل اليمن، ترد قول من قال إن المراد بقوله الإيمان يمان الأنصار وغير ذلك،
يعني بعضهم قال الإيمان يمان المراد به الأنصار، والأنصار هم الأسر الحجر والخزر، وهم يمنيون، كانوا في الأول يسكنون سبأ، فلما خرب السد سكنوا المدينة، ومنهم من سكن الشام. فالأنصار والأسر الخزرج يمنيون أصلا، كانوا يسكنون السد، فلما خرب السد تفرقوا، بعضهم سكن الشام بعضهم سكن المدينة. نعم.
وقد ذكر ابن الصلاح قول أبي عبيد وغيره إن معنى قوله الإيمان يمان أن مبدأ الإيمان من مكة، لأن مكة من تهامة وتهامة من اليمن، وقيل المراد مكة والمدينة.
هذا قول أبي عبيد، يقول الإيمان يمان من مكة، مكة من تهامة وتهامة من اليمن، ولهذا يسمى الركن اليماني يعني جهة اليمن، ويسمى الركن الشامي، فتكون تهامة كلها وما تسمى يمن، كل ما كان جهة الجنوب يسمى يمن في العرف، في العرف الشام تكون تهامة مكة كلها تهامة، والساحل والجهات كلها تسمى يمن، تسمى يمن في العرف كلها، تسمى كل ما كان عن يمين الكعبة وما كان وراء الكعبة وما كان في التهامة كلها اسم اليمن. نعم.
وقيل المراد مكة والمدينة لأن هذا الكلام صدر وهو صلى الله عليه وسلم بتبوك، فتكون المدينة حينئذ بالنسبة إلى المحل الذي هو فيه يمانية. والثالث واختاره أبو عبيد أن المراد بذلك الأنصار لأنهم يمانيون في الأصل، فنسب الإيمان إليهم لكونهم أنصارا. وقال ابن الصلاح ولو تأملوا ألفاظ الحديث لما احتاجوا إلى هذا التأويل، لأن قوله أتاكم أهل اليمن خطاب للناس ومنهم الأنصار، فيتعين أن الذين جاءوا غيرهم قال ومعنى الحديث وصف الذين جاءوا بقوة الإيمان وكماله ولا مفهوم له. قال ثم المراد الموجودون حينئذ منهم لا كل أهل اليمن في كل زمان انتهى، ولا مانع أن يكون المراد بقوله الإيمان يمان ما هو أعم مما ذكره أبو عبيد وما ذكره ابن الصلاح، وحاصله أن قوله يمان يشمل من ينسب إلى اليمن بالسكنى وبالقبيلة، لكن كون المراد به من
مثل ما قال لما يعني يكون المراد باليمن عام عام يشمل كل من سكن اليمن من ينسب إلى اليمن بالسكنة وبالقبيلة كل من ينسب إلى اليمن والساحل كله ينسب إلى اليمن كله الساحل والجهات كلها وأبها ومراه كلها في الأصل اسمها يمن. نعم.
لكن كون المراد به من ينسب بالسكنى ضار بل هو المشاهد في كل عصر من أحوال سكان جهة اليمن وجهة الشمال فغالب من يوجد من جهة اليمن رقاق القلوب والأبدان وغالب من يوجد من جهة الشمال غلاظ القلوب والأبدان وقد قسم في حديث أبي مسعود أهل الجهات الثلاثة اليمن والشام والمشرق ولم يتعرض للمغرب في هذا الحديث وقد ذكره في حديث آخر فلعله كان فيه ولم يذكره الراوي إما لنسيان أو غيره والله أعلم. وأورد البخاري هذه الأحاديث في الأشعريين لأنهم من أهل اليمن قطعا وكأنه أشار إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قال الله أكبر إذا جاء نصر الله والفتح وجاء أهل اليمن نقية قلوبهم حسنة طاعتهم الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية.
يمانية يجوز تخفيف الله وتشديدها يمانية ويمانية لكن التخفيف مع الألف أفصح إذا مديت الألف يمانية وإذا حذفت الياء شد يمنية يمنية أو يمانية يجوز. نعم
الله عنك. والحكمة يمانية والحكمة يمانية. أخرجه البزار عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب هم خير أهل الأرض. الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني. وفي الطبراني من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعيينة بن حصن رضي الله عنه أي الرجال خير؟ قال رجال أهلنا أهل نجد. قال كذبت بل هم أهل اليمن. الإيمان يمان الحديث. وأخرجه أيضا من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال الخطابي قوله هم أرق أفئدة وأليم قلوبا أي قلب فإذا رق نفذ القول وخلص إلى ما وراه وإذا غلظ بعد وصوله الله عنك وإذا غلظ بعد وصوله إلى داخل وإذا كان القلب لينا علق كل ما يصادفه.
نعم يشمل هذه المشرق الأدنى والمشرق الأعلى كلها حتى المشرق الأقصى جاءت فيها الفتن جاءت فيه هذا فتن وهذا فتن يشمل الأمرين كمان الجهة الأخرى المغرب أيضا فيه فتن والشمال فيه فتن لكن هذا المراد الأغلب وإلا الجهة الأخرى أيضا فيها فتن المغرب فيه والشمال والجنوب لكن هذا في الأغلب الأغلبي أغلب الفتن جاءت من جهة المشرق الأعلى والأدنى. المشرق الأدنى فيه مسيلمة وسجاح التميمية وربيعة ومضر والمشرق الأعلى فيها فتن التتار فتن الخوارج والمعتزلة كلهم خرجوا من هناك والرافض ويعجوج ومعجوج ومع الدجال كلها من جهة المشرق. نعم جهة المشرق الأدنى الأعلى. نعم ولا أكثر. نعم.
حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابي عن ابراهيم عن علقمه رضي عرقى عن علقمه قال كنا جلوسا مع ابن مسعود رضي الله عنه فجاء خباب رضي الله عنه فقال يا ابا عبد الرحمن ايستطيع هؤلاء الشباب ان يقراوا كما تقرا؟ قال اما انك لو شئت امرت بعضهم يقرا عليك. قال اجل. قال اقرأ يا علقمة. فقال زيد بن حدير أخو زياد بن حدير أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرأنا؟ قال أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومه فقرأت 50 آية من سورة مريم فقال عبد الله رضي الله عنه كيف ترى؟ قال قد أحسن. قال عبد الله رضي الله عنه ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأ ثم التفت إلى خباب رضي الله عنه وعليه خاتم من ذهب فقال ألم يأني لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال أما إنك لن تراه على لن تراه علي بعد اليوم فألقاه. رواه غندر عن شعبة.
نعم هذا الحديث الشاهد الترجمة عن علقمة نخعي من سبل قبيلة مشهورة من اليمن، وأهل اليمن قد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حذير من بني أسد، وبن أسد قد ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المدح لأهل اليمن وهذا الذم لبني أسد لأنه وصف أغلبي في الجملة لمن بقي على هذا الوصف دون من خرج عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدح اليمن كما سبق اليماني والحكمة اليمانية، وذم بني أسد مثل ما سبق أن جهينة وغيرها خير من بني أسد وغضفان. والنخع، النخع منسوب إلى النخع قبيلة مشهورة من اليمن، واسم النخع حبيب بن عمرو بن علة، وقيل له النخع لأنه نخع عن قومه أي بعد، ولهذا لما قال أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرأنا؟ قال أما إنك شفت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح قومه هم اليمنيين وذم قومك هم بنو أسد سيد بن حدير لأنهم بني أسد، وبنو أسد كما سبق ذنبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال زيد بن أخو زياد أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرأنا؟ فقال أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال النبي في قومك بني أسد والنبي ذمهم وفي قومه والنبي مدحهم. فقرأ قال فقرأت 50 آية من سورة مريم. وفي أن خباب بن الأرت قال عليه خاتم من ذهب، فأنكر عليه عبد الله بن مسعود وقال أما ألم يعني لهذا الخاتم من القاع؟ كأنه خفي عليه النص في المنع منه أو خفي عليه تحريمه، أو كان خباب كان يعتقد أن النهي ليس للتحريم، ولهذا أنكر عبد الله المسعود فقال إنك لن تراه علي بعد اليوم. في هذا الحديث منقبة لعبد الله المسعود رضي الله عنه وحسن تأنيه في الموعظة والتعليم، حتى في إنكاره الخباب ما قال إخلاح لما فعل بعض الناس أو قال هذا حرام، وإنما أتى بأسلوب اللي قال ألم يعني لهذا الخاتم أن يلقى، أسلوب اللين. وفي أن بعض الصحابة كان يخفى عليه بعض الأحكام فإذا نبه عليها رجع. نعم.
قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الطفيل بن عمرو رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن دوسا قد هلكت عصت وأبت فادعوا الله عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأت بهم. حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي، وأبقى غلام لي في الطريق، فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فبين أنا عنده اطلع الغلام فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة يا أبا هريرة هذا غلامك؟ فقلت هو لوجه الله فأعتقته.
نعم. فهذا في قصة الدوس والطفيل، وأن الطفيل لما قال يا رسول الله إن دوسا قد هلكت وأصت وأبت فادعوا الله عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه إلى ذلك وإنما دعا لهم فقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم فهداهم الله وجاءوا مسلمين. في النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا على من اشتد أذاه من آذى المؤمنين هو يدعو عليه كما دعا على رعل وذكوان وعصية لما قتل القراء دعا عليهم 40 صباحا والمسلم مؤمنون في صلاة الفريضة. وأما دوس فلما قال طفيل ادعو الله عليهم أبوا أن يسلموا دعا لهم قال اللهم اهدي دوسا واعت بهم فهداهم الله وجاءوا مسلمين تائبين. وفي الحديث الثاني في قصة إسلام أبي هريرة لما جاء مسلما قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يتمثل بهذا البيت يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. قال أبو هريرة من شدة شوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الليلة طويلة يعني من شدة شوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالت عليه الليلة فقال يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي نجته من دار الكفر. وأبغى غلام الله في الطريق عبد مع غلام ضاع أو هرب إحدى الآخرين فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه جاء الغلام كان يعني فقد الغلام فقد غلامه ضاع الغلام أو هرب منه فلما وصل إلى النبي وبايعه جاء الغلام فطلع الغلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك فقال فأعتقه شكرا لله فقال هو 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 لوجه الله فأعتقه قال فأعتقه. نعم.
باب قصة وفد طيء وحديث أبي بن حاتم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن عمرو بن حريث عن عدي بن حاتم قال أتينا عمر في رضي الله عنه في وفد فجعل يدعو رجلا ويسميهم
فجعل يدعو رجلا رجلا
نعم فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميهم فقلت أما تعرفني يا أمير المؤمنين قال بلى أسلمت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا ووفيت إذ غدروا وعرفت إذ أنكروا فقال عدي فلا أبالي إذن.
نعم هذه منقبة لعدي هذا الأوصاف لصوره عمر رضي الله عنه هذا في قصة وفد طيء وعدي بن حاتم كان نصرانيا قد ثم أسلم لما قدموا على عمر في وفد جعل يدعوهم رجل رجل ويسميهم كل واحد فلان 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 فلما وصل إلى عدي بن حاتم كان سيدا مطاعا فقال أما تعرفني يا أمير المؤمنين فقال بلى أعرفك بهذه الأوصاف أسلمت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا ووفيت إذ غدروا وعرفت إذ أنكروا صفات عظيمة يعني أسلمت حين كفر الناس وأقبلت حين أدبر الناس وهربوا ووفيت حين غدر الناس وعرفت حين أنكر الناس فقال عدي فلا أبالي إذن بعد أن وصلت هذا الصلاة ما أبالي بشيء لا أريد غير هذا. نعم.
باب حجة الوداع. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير
ذكر الشارح هنا قال قال يشير بهذا إلى وفاء عدي بالإسلام والصدقة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه منع من أطاعه من الردة يعني لما ارتد العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عدي منع قومه من يرتدوا وهذا مشهور عند أهل العلم يقول فلا أبالي إذن يعني إذا كنت تعرف قدري فلا أبالي إذا قدمت علي غيري. وذكر رواية عن البخاري أنه قال لعدي حياك الله من معرفة.
نعم نقرأ الشرح ولا
نعم لا بعد حديث بعد. نعم
الله عنك. باب حجة الوداع. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت معه مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وانتشطي واهلي بالحج ودع العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما إلى التنعيم، فاعتمرت فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
نعم. هذا في حجة الوداع، هذا حديث هذه الوداع في إهلالهم بالحج. قالت عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. يعني الذين ساقوا الهدي يهلون بالحج والعمرة ولا يهلون بالعمرة وحدها، لأنهم ساقوا الهدي، ومن ساق الهدي فلا يتحلل حتى يذبح هديه. أما من لم يسق الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يتحللوا، ولأن قد سهلنا بالعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، يعني يوم العيد. قالت عائشة: فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، لأن حاضت بشرف، شرف مكان قريب من مكة، وهي أحرمت بالعمرة. فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في اللفظ الآخر أنه دخل عليه النبي وهي تبكي، قال: ما يبكيك؟ أنا فستك، أنا فستي يعني حضتي، والحيض سمى نفاس، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودع العمرة. في استحباب نقض شعر رأس المرأة وامتشاطها لإهلالها بالحج بعد العمرة إذا حاضت قبل إكمال عمرتها، هي الآن محرمة بالعمرة ولكنها جاء الحج وهي لم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل للحج وأن تنقض شعر رأسها وأن تمتشط لإهلالها، تنقض الضفائر وتمتشط، تمشطه بالأصابع مو بالمشط، المشط يقطع الشعر، والناس يظن أن تمتشط بالمشط، لا، تمتشط يعني تمشط بأصابعها تفتل بأصابعها، تنقض شعر المرأة وامتشاط الإهلال بالحج بعد العمرة إذا حاضت قبل إكمال عمرتها. وقوله دعي العمرة يعني دعي أفعالها، دعي أفعالها لأنها أدخلت الحج على العمرة، وإلا فهي صارت قارنة لا حج عمرة. قالت: فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق يعني أخي إلى التنعيم، فاعتمرت. هذا فيه دليل على أن من أراد العمرة وهو من أهل مكة فإنه لا يحرم من مكة من الحرم، بل يخرج خارج الحرم، تنعيم أو جعرانة أو عرفة أو أي مكان. وهذا مخصص لحديث ابن عباس الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من الأملم، وأهل المدينة من قرن، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة، يحلون بالحج من مكة. جاء حديث عائشة وخصص العمرة، دل على أن العمرة لا يهل بها من مكة، وإنما يخرج خارج الحرام، وإنما يهل من مكة للحج. فالمكي إذا أراد أن يحرم بالحج يحرم من بيته، وإذا أراد أن يحرم بالعمرة يخرج إلى خارج الحرم إلى التنعيم. لهذا الحديث، ولو كان يجوز لها أن تحرم من الحرم لما أمر أخاها أن يذهب بها إلى التنعيم في الليل. ولقد أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك اللي حضتي وتركتي أعمالها، وإلا حصلتها العمرتان، عمرة مع حجتها وعمرة مستقلة، فمن كان مثل حال عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد الحج. قالت عائشة فهذه عمرة الأخرى غير عمرتي التي دخلت بها مكة وأدخل عليها الحج، تكون عمرتان حصلت لعائشة وبينهما مقدار 10 أيام بينها، لأن أحرمت في تقريبا في 25 ذي القعدة بالعمرة، وأحرمت ليلة 14، يعني تقريبا من أول العمرة مقامهم 10 أيام في مكة، لكن المدة أكثر تكون من 25 إلى 15، يعني قريب من 20 يوما. قالت عائشة قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، في اللفظ الآخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. يعني الذين أهلوا بالعمرة طافوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا بعمرتهم ثم أحرموا بالحج في اليوم الثامن ثم طافوا طوافا آخر. ما المراد بهذا الطواف الآخر بعد أن رجعوا من منى؟ المراد بهذا الطواف السعي بين الصفا والمروة، الطواف بين الصفا والمروة، لأن الطواف بالبيت بعد الرجوع من منى واجب على الجميع. الطواف بالبيت بعد الرجوع من منى هذا واجب على جميع الحجاج المفرد والقارن والمتمتع، وإنما مراد عائشة المتمتعون الذين تحللوا من عمرتهم ثم أحرموا بالحج طافوا بعد أن رجعوا من منى بين الصفا والمروة طوافا آخر. ولذلك قال انظر الجملة التي بعدها وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، المراد بها الطواف بين الصفا والمروة أي سعوا سعيا واحدا. فهذه الجملة تدل على أي شيء؟ دليل على أن المفرد القارن ليس عليه إلا طواف واحد للصفا والمروة للحج والعمرة، وأما المتمتع فعليه طوافان، طواف لعمرته وطواف لحجه، والمراد بالطواف السعي بين الصفا والمروة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، واضح الآن الدليل. انتبهوا له، انتبهوا الحديث. الحديث قالت عائشة فطاف الذين أهلوا بالعمرة طافوا بأي شيء؟ بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا. اللي هلوا بالعمرة هؤلاء متمتعين، هؤلاء متمتعين طافوا بالبيت وطافوا بين الصفا والمروة ثم تحللوا ثم أحرموا بالحج. متى؟ في اليوم الثامن. قالت ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، طافوا بين الصفا والمروة طوافا آخر للحج لأن طوافهم الأول العمرة. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فاكتفوا بإيش؟ بطواف واحد بين الصفا والمروة. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، فدل على أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد ولا وطواف واحد للحج والعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. واضح هذا؟ والمسألة فيها خلاف، وهذا هو الصواب الذي أجمع العلماء. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن القارن عليه طوافان وسعيان، مثل إيش؟ مثل المتمتع يطوف طوافين بين الصفا في الحج بالبيت ويسعى سعيين. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد أيضا بين الصفا والمروة، وهو رواية عن الإمام أحمد. فيكون المتمتع كم فيه المتمتع عليه كم فيه الخلاف فيه كم فيه مذهب؟ في مذهبان، مذهب الجمهور المتمتع عليه سعيين، سعي الحج وسعي العمرة. المذهب الثاني مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ويروى عن أحمد ليس عليه سعي واحد. الشيخ الإسلام يقول في مسكين نص العبارة وليس على المتمتع والقارن وليس على المتمتع والقارن إلا سعي واحد باتفاق أهل العلم، وكذا المتمتع في أصح أقوالهم ما عليه إلا سعي واحد من الصفا والمروة. شيخ الإسلام يقول ما عليه إلا سعي واحد، الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أنه ما طاف إلا طاف واحد، طاف القدوم الأول. ولكن هذا حديث عائشة في الصحيحين صريح في أن إيش؟ في أن المتمتعين طافوا طوافا آخر، الرسول قارن عليه الصلاة والسلام، ما عليه إلا طواف واحد، لكن الذين تحللوا طافوا طواف آخر، وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، أن المتوسع عليه سعيان بين الصفا والمروة، أما القارن فليس عليه سعي واحد. نعم، القارن فيه مذهبان والمتمتع فيه مذهبان، القارن فيه مذهبان، مذهب الجمهور ليس عليه سعي واحد كما أنه ليس عليه طواف واحد، ومذهب أبي حنيفة عليه سعيان، المتمتع فيه مذهبان، مذهب الجمهور عليه سعيان، مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والقول الثاني سعي واحد. نعم، يعني وصفها هي ومن يماثلها، ولا جاء في الحديث الآخر أنها لما تكلم عن وجوه الإحرام قال فمنا من أهل بعمرة ومنا من أحب بحج العمرة ومنا من أهل بحج وأهل رسوله بالحج كما في البلوغ وكما في صحيح مسلم، لكن مقصودها أهللنا تقصد نفسها وعمرة، ولا الصحابة اختلفوا منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج ومنهم من أهل بحج وعمرة كما بين فيه هذا في صحيح مسلم. نعم،
حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا طاف بالبيت فقد حل، فقلت من أين؟ قال هذا ابن عباس، قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع، فقلت إنما كان ذلك بعد المعرف، قال كان ابن عباس يراه قبل وبعد.
نعم، هذا في قول ابن عباس، ابن عباس يرى وجوب المتعة على كل أحد، كل من جاء يلزمه أن يتمتع، يرى وجوب المتعة وجوب التمتع، ويراها وكان يميل إليها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، يرى وجوب التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة كلهم أن يتمتعوا، الرسول عليه الصلاة والسلام عند حج معه بشر كثير أقل من 100,000، وفي عند ذي الحلية حتى قال جابر لما قال أرى بشر كثير مد البصر أمامي وخلفي وعن يمين وعن شمال كلهم جاءوا من كل مكان يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أحل بحج مفرد، ومنهم من أحل بعمرة مفردة، ومنهم من أحل بحج وعمرة، ثم لما قربوا من مكة قربوا المسرف أمر الذين لم يسوقوا الهدي، الذي ساقوا الهدي بقوا على حمار، الذين لم يسوقوا الهدي قال لهم تحللوا طوفوا وسعوا وتحللوا، ثم لما قدموا مكة وطافوا وسعوا أمرهم وحتم عليهم وألزمهم أن يتحللوا عند المروة إلا من ساق الهدي، فتحللوا كلهم شدد ولزم عليهم، أخذ ابن عباس من هذا وجوب المتعة، قد يجب على كل أحد يتمتع إلا من ساق الهدي، لأن الرسول حتم وألزم ألزمهم بهذا ولم يدع أحد إلا تحلل، ولذلك ذهب ابن عباس إلى وجوب المتعة. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يرى أن هذا خاص بالصحابة، لأن الصحابة حتى يزول اعتقاد الجاهلية، لأن اعتقاد الجاهلية يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج ممنوعة حرام، بل من أفجر الفجور، يقولون أيام الحج تكل الحج والعمرة لها أوقات كثيرة، أما أيام الحج ما في عمرة، يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقول ما في عمرة حتى ينسلخ شهر صفر، إذا انسلخ شهر صفر إذا عفى الدبر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن تحرم، إذا رجع النفس من الحج وشفيت الإبل من الجروح التي في ظهرها برئت ومضى مدة وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن تحرم، أما عمرة في أشهر الحج رونها من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل اعتقاد أهل الجاهلية فألزمهم وحتم عليهم كل ما تمتع، حتى قالوا يا رسول الله كيف تمتع؟ أي حل؟ أي حل؟ هل حل كله ولا ناقص؟ قال الحل كله، حل كامل، استغربوا هذا لأنهم هم معروف الجاهلية، كيف تحلل؟ ما بينه وبين عرفه إلا ليالي 4 ليالي تحلل. قال الحل كله. لو كنت لو لم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحلت معكم. تعسر. قال لو كنت أظن أنك تتوقفون لما سقت الهدي. فقال يا رسول الله طيب استنكروا ماذا نعمل؟ نجامع النساء ما في ماء؟ قال نعم. قالوا أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر مليا؟ يعني قريب من مجامعة النساء، يجامع النساء ثم يقتصر ثم يحرم بالحج ويمشي. استغربوا هذا لأنه في الجاهلية بينه وبين النساء مسافة. أيذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر مليا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا ما أمركم به فلولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. فلهذا يرى ابن عباس أن العمرة واجب، واجب على كل أحد، ويراها ابن القيم في زاد المعاد. وقال أنا إلى قول ابن عباس أميل منه إلى قول شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه خاص بالصحابة لزالة اعتقاد الجاهلية، والجمهور يرى أنه مخير. وما لا وهي رواية عن الإمام أحمد أيضا وجب متى. واختار الشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله. فيكون وجوب العمرة رواية عن الإمام أحمد، واختيار وقول ابن عباس، واختيار ابن القيم، واختيار الشيخ ناصر الدين الألباني. وأما شيخ الإسلام يرى أن هذا الإجابة خاص بالصحابة، والجمهور يرون أنه مخير لا يزال مخير من المتعة. هذا الحديث الآن انظروا الآن على مذهب ابن عباس. عن ابن عباس قال إذا طاف بالبيت فقد حل. يقول ابن عباس إذا طاف الشخص بالبيت فقد حل، يعني وبالصفا والمروة، وإنما نذكر لأنه معلوم. يقول إذا طاف الشخص إذا جاء وأحرم حتى ولو أحرم بالحج وطاف وسعى حل، شاء أم أبى، مو باختياره، ليس له اختيار، بل يتحلل تلقائيا. كل يقول ابن عباس كل من طاف بالبيت وسعى بالحج والعمرة فقد حل، شاء أم أبى، ما له اختيار. واضح هذا؟ فقلت من أين قال هذا ابن عباس؟ القائل من هو؟ ابن جريج يخاطب عطاء. ابن جريج يخاطب عطاء يقول من أين هذا؟ قال ابن عباس أنه إذا طاف حل. قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. من هذا ابن عباس ثم محلها إلى البيت العتيق، إذا وصل العتيق حل. وهذا تفقه من ابن عباس، ولكن هذا مجمل، هذا مجمل، الآية مجملة، والنصوص الواضحة المفصلة هي التي يؤخذ بها لأن تفصل هذا الإجمال وتوضحه. قال ابن جريج لعطاء من أين هذا؟ قال من قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. قلت إنما كان ذلك بعد المعرف، المعرف يعني الوقوف بعرفة، بعد المعرف. قال كان ابن عباس قبل وبعد، يعني يرى وجوب المتعة والإحلال من العمرة على كل من أحرم قبل العرفة وبعد عرفة. نعم.
حدثني بيان قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن قيس قال سمعت طارقا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فقال أحججت؟ قلت نعم. قال كيف أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال رسول الله كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة وأتيت امرأة من قيس ففلت رأسي.
نعم. هذا في حديث أبي موسى أنه قدم من اليمن على النبي البطحة فقال أحججت؟ قلت نعم. قال كيف أهللت؟ ماذا أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال رسول الله. فقال لها أنا معي هدي وأنت ما معك هدي فلا تكون مثلي، أنا ما أتحلل يوم العيد وأنت عليك تطوف وتسعى وتتحلل، قال طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. قال أبو موسى فطف بالبيت وبالصفا والمروة وتحلل، يعني وآتيت امرأة من قيس من قوم ففلت رأسي. سبق أنها من محاربة، المرأة هذه إحدى محاربة كما سبق، هذه المرأة من محارم أبي موسى فلت رأسها. نعم.
حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن حفصة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع فقالت حفصة رضي الله عنها: فما يمنعك؟ فقال: لبت رأسي وقلدت هدي، فلست أحل حتى أنحر هدي.
نعم. وهذا الحديث أن فيه حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحلن عام حجة الوداع، لأن أزواجه حججن معه، فأمرهن أن يحلن يطفن ويسعين ويقصرن وحن. فقالت حفصة: ما يمنعك أن تتحلل مثل هذا؟ تأمرنا أن نتحلل ولا تحل أنت؟ قال: إن لبت رأسي وقلدت هدي فلست أحل حتى أنحر هدي. يعني أنه عليه السلام ساق الهدي وقد لبت رأسه ولا يستطيع أن يتحلل حتى يذبح الهدي، أما أنتن فليس معكن هدي، فعليكن أن تتحلل، أما أنا ما أستطيع أتحلل حتى أنحر هدي. لبد الرأس، جعل فيه شيء يمسكه يلصق فيه شيء معروف، وقلد هديه النعال أو غيرها أو شيء من العهن حتى تعرف أنها مهدات البيت، قال: فلا أحل حتى أنحر هدي، والنحر يكون يوم العيد. أما أزواجه فأمرهن بالتحلل كما أمر أبا موسى بالتحلل، بخلاف من ساق الهدي فلا أحل حتى ينحر. لا لا لا.
والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال حدثني شعيب عن الزهري حاء وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي أنا حج عنه؟ قال: نعم.
نعم. وهذا حديث في مشروعية الحج عن العاجز الكبير الحي، مشروعية الحج عن العاجز الكبير الحي كالشيخ الفاني، ولا يشترط استئذانه ولا إخباره لأنه كالميت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذه المرأة: استأذنيه أو أخبريه. فالميت يحج عنه، وكذلك الكبير العاجز الذي لا يثبت على المركوب رجلا كان أو امرأة، وأما الحي القادر فلا يحج عنه بل يحج عن نفسه، لأن هذه المرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن قالت إن فريضة الله أدركت به شيخا كبيرا راحلة على القيد ما يستطيع يركب مركوب، فقال: فهل يقضي أن أحج عنه؟ قال: نعم. وفيه جواز حج المرأة عن الرجل، وأنا لا بأس أن تحج المرأة عن الرجل، وفيه جواز الإرداف على الدابة للنبي صلى الله عليه وسلم، أرد فضل بن عباس إذا كانت تطيق ذلك. نعم.
حدثني محمد قال حدثنا صليح النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مردف أسامة على القصوى ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى ناف عند البيت ثم قال لعثمان ائتنا بالمفتاح فجاء بالمفتاح ففتح له الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان ثم أغلقوا عليهم الباب فمكث نهارا طويلا ثم خرج وابتدر الناس الدخول فسبقتهم فوجدت بلالا قائما من وراء الباب فقلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى بين ذينك العمودين المقدمين وكان البيت على ستة أعمدة سطرين صلى بين العمودين من السطر المقدم وجعل باب البيت خلف ظهره واستقبل بوجه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار قال ونسيت أن أسأله كم صلى وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء.
نعم هذا الحديث في غزة الفتح وليس في حجة الوداع. فيه أن ابن عمر يقول أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مردف أسامة على القصوى. القصوى اسم ناقته في دليل جواز الدفع على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح يعني إلى البيت إلى الكعبة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وبلال وعثمان عثمان الحجبي إذا الحجابة فلفظ أن أمره أن يأتي بالمفتاح فجاء بالمفتاح فتح الكعبة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان أربعة النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان الحجبي فأغلقوا عليهم الباب حتى نأخذ الباب ثم قال لعثمان ائتنا بالمفتاح مفتاح الكعبة فجاء بالمفتاح فتحوا الباب فدخل أربعة النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان ثم أغلقوا عليهم الباب فمكث نهارا طويلا يعني مدة من الزمن ثم خرج وابن عمر يتمنى أنه دخل معهم ما دخل ابن عمر واقف عند الباب ينتظرهم ثم خرج وابتدر الناس الدخول قال ابن عمر فسبقتهم فوجدت بلالا قائما وراء الباب داخل الكعبة فقلت له أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه وين المكان الذي صلى فيه فقال صلى بين ذلك العمودين المقدمين وكان البيت على ستة أعمدة سطرين البيت ستة أعمدة ثلاثة أعمدة مقدم وثلاثة أعمدة مؤخر وصلى يقول صلى بين العمودين المقدمين بين ذلك العمودين المقدمين وجعل باب الكعبة خلفه وجعل بينه وبين الجدار الغربي ستة أذرع كما في الحديث الآخر ستة أذرع بينه وبين الجدار الغربي والبيت على ستة أعمدة سطرين صلى بين العمودين السطر المقدم وجعل باب البيت خلفه الكعبة يعني ظهره واستقبل بوجه الذي يستقبله حين ثلج البيت بينه وبين الجدار قال ابن عمر ونسيت أن أسأل كم صلى نسيت أن أسأل بلال كم صلى صلى ركعتين ولا أربع ركعات وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة الحمراء وهذا فيه دليل على أن النبي صلى وجاء ابن عباس أن النبي دخل الكعبة ولم يصلي وإنما كبر في نواحيه بحديث ابن عمر عن بلال أنه صلى أيهما المقدم المقدم المثبت المثبت بلال داخل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه صلى ابن عباس يقول دخل البيت ولا مصلي بل كبر في نواحيه فالمثبت مقدم لأنه معه زيادة العلم خفيت على من نفى ودخول البيت والصلاة فيه سنة مستقلة وليست من سنن الحج ولا من سنن الحج أو العمرة كون الإنسان يدخل يصلي في وسط البيت سنة مستحب مستقلة لكنها لا علاقة لها بالحج ولا بالعمرة ليست من سنن الحج ولا من سنن العمرة ولهذا لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في حجة الوداع ولا يدخل البيت في عمرة القضية ولا في عمرة الجعرانة وإنما دخل عام الفتح ولما سألت عائشة رضي الله عنها عن الصلاة في البيت أصلي في داخل البيت قال صلي في الحجر صلي في الحجر الحجر من البيت وما ذاك إلا لأنه من البيت الحجر جزء من البيت شوف كلام الشارح يقول هنا آخر سطر في السطر وقد أشكل يقول وقد أشكل دخول وإيش
وقد أشكل دخول هذا الحديث في باب حجة الوداع لأن فيه التصريح بأن القصة كانت عام الفتح، وعام الفتح كان سنة 8 وحجة الوداع كانت سنة 10. وفي حديث هذا الباب جميع وفي حديث هذا الباب جميعها التصريح بحجة الوداع بحجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي حجة الوداع.
نعم. يعني الباب كما سمى باب حجة الوداع، حجة الوداع متى؟ سنة 10 من الهجرة، والحديث هذا في غزوة الفتح، فلماذا يأتي به البخاري؟ وش علاقة غزوة الفتح بحجة الوداع؟ كيف يبوب باب حجة الوداع ثم يأتي بحديث في غزوة الفتح؟ سبق غزوة الفتح، يعني ينقل الحديث هناك، لماذا يأتي به هنا؟ المؤلف رحمه الله قال حافظ قال أشكل دخول هذا الحديث بحجة الوداع، ولا جاب عن الإشكال. وش جاوب الإشكال؟ أنا أقول الحكمة والله أعلم، الآن الشارح ما ذكر شيء من الحكمة، لكن أقول تلتبس الحكمة، لعل الحكمة والله أعلم من إدخال المؤلف هذا الحديث بحجة الوداع ليبين البخاري رحمه أن دخول البيت ليس من سنن الحج ولا من سنن العمرة، وإنما هو سنة مستقلة. فكأن البخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث ويقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة في عام الفتح، فلا تعتقد أن دخول البيت من سنن الحج ولا من سنن العمرة، ولهذا لم يدخل الكعبة في إيش؟ في حجة الوداع. فيحتمل الله على من هذا غرض البخاري، وإلا فكيف يأتي بهذا الحديث في حجة الوداع؟ فلعل الحكمة تلتبس، يعني نلتبس نقول لعل الحكمة لدخل مؤلف هذا الحديث بحجة الوداع ليبين أن دخول البيت ليس من سنن الحج ولا من سنن العمرة، وإنما سنة مستقلة. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتهما أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ فقلت إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر.
نعم. وهذا الحديث فيه دليل على سقوط طواف الوداع عن الحيض والنفساء، دليل على سقوط طواف الوداع عن الحيض والنفساء. إذا جاء السفر، إذا أردت تسافر وقد طافت طواف الإفاضة وطواف الحج ولم قال لها طواف الوداع وعليها العادة، فإنها تسافر ويسقط عنها طواف الوداع. لهذا الحديث أن صفية حاضت، فقال أحابستنا هي؟ قلت إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت. وفي دليل على أن المرأة إذا لم تطوف الإفاضة فهي تحبس وليها ويبقى معها حتى تطوف الإفاضة، ولي قال أحابستنا هي؟ يعني هل طافت طواف الإفاضة؟ إن كانت لم تطوف الإفاضة فهي تحبسنا. أحابستنا هي؟ قالوا لا يا رسول الله هذا أفاضت. قال انفروا إذن، فلتنفر إذن، فأسقط عنها طواف إيش؟ الوداع. فدل على أنها لولا تطوف الإفاضة لحبست النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تحبس وليها ويبقى معها، لكن لو شق عليه الجلوس ولا سيما المواصلات في هذا والمواصلات في هذا العصر الحاضر، وأراد أن تذهب إلى جدة أو إلى مكة، جدة أو إلى الطائف أو إلى الرياض أيضا، لها أن تذهب بالطائرة، لكن ترجع في الحال، إذا طهرت ترجع في الحال وتطوف الإفاضة، وزوجها ممنوع منها من قربانها حتى تتصرف الإفاضة. نعم. إذا ترجع يبقى عليها طواف معلقة، يبقى طواف الحج عليها ممنوع من زوجها حتى ترجع، لا بد ترجع. إذا كانت من بلاد بعيدة فهذا فيه هذا ترجع إلى المفتي ينظر إلى حالتها، لكل حالة جواب، لأن لا يفتى بفتوى عامة. لكن إذا ضاقت بها الحيل تكون بلاد بعيدة ولا يمكن ترجع، ففيه قول قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، ذكر أنها إذا ضاقت بها الحيل لا يمكن جلوسها، لأن إذا جلست ضاعت، ولا يمكن يبقى وليها لأنه وضيع وليس عنده مكان، وإذا ذهبت لا يمكن أن ترجع. ذكر ثمان حالات، ثمان أشياء لا يمكن. قال في هذه الحالة الضرورة تتلجم وتتحفظ وتطوف وهي على حالها للضرورة القصوى إذا لم تجد ملجأ. والقول الثاني أنها تكون محصرة، وهذا اختيار شيخنا كما شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أنها تذبح وتتحلل وتلهب تكون محصرة ممنوعة شرعا مثل من منع من دخول البيت ممنوعة من الطواف شرعا ولا تستطيع هذا ولا تترجع فتذبح وتقصر وتتحلل وتذهب إلى بلدها تكون محصرة يبقى الحج في ذمتها إن قدرت حجت وإن لم تقدر تكون عاجزة. هذه التي لا تستطيع أن تبقى ولا تستطيع أن ترجع. أما التي تستطيع أن تبقى ولا تستطيع أن ترجع لا بد من الرجوع. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال أخبرني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أبا حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته أنذره نوح والنبيون من بعده وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم ثلاثا إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ثلاثا ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم ويضرب بعضكم رقاب بعض.
نعم هذه الخطبة كلها في حجة الوداع هذا يدل على أن هذه الخطبة كلها كانت في حجة الوداع خطب وحذر من الدجال وأطنب وبين أوصاف الدجال ثم قال في آخر الخطبة إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وقال لا ترجع بعض الكفار بعضكم يقضى كل هذه الحجة في حجة الوداع وحجة الوداع في يوم عرفة في الأول قال ابن عمر كنا نتحدث في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطرب في ذكره يعني في حجة الوداع أطرب النبي في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته أنذره نوح ونبينا من بعده هذا يدل على عظم فتنته يدل على عظم فتنة الدجال حيث أنذره نوح ونبينا من بعده مع أن خروده في آخر الزمان وجاء في حديث الجساسة أنه موثق في بعض الجزر وفي صحيح مسلم في حديث الجساسة أنه حديث أنه موثق في جزيرة من الجزر جزر البحر وأنه لما في قصة الصحابة الذين ركبوا البحر وما جاء بهم البحر لعبوا به البحر ثم أرسوا إلى جزيرة فوجدوا في هذا الرجل الجساسة دابة ما يعرف ما قبله من دبره وقال خافوا منه قال فرقنا أن تكون شيطانة قال تذهب إلى صاحب ذلك الدير فقال فذهبنا إلى رجل كأعظم ما رأينا موثق بالحديد وبين عنق يديه وجعل يسألهم كذا وعن كذا وعن كذا وعن نخل كذا قال سألهم الرسل الأميين البعث قالوا كذا قال ما أنت ما قال قلنا لما أنت قال قدرتم على خبري ثم أخبرهم أنه المسيح الدجال وأنه يوشك أن يخرج ولا يطع بلدا إلا يدخلها إلا مكة والمدينة وقوله النبي صلى الله عليه وسلم فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس على ما يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. استدل العلماء بهذا الحديث على إثبات العينين لله عز وجل يقول إن ربكم ليس بأعور فالأعور الذي ليس له إلا عين واحدة والله ليس بأعور له عينان له عينان سليمتان والدجال له عين واحدة وأعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قل انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض في دليل على أن القتال بالمسلمين من الأعمال الكفرية وأن كفر أصغر من كبائر الذنوب ومع ذلك النبي حر يعني النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا وحذر من القتال ومع ذلك حصل قتال في عهد الصحابة في خلافة علي رضي الله عنه وقص الصين وغيرها. نعم. ها بل نعم الساعة ينبغي أن يتحدث عنها صوت الساعة والجال يسب بعيدة. نعم.
حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها حجة الوداع. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى.
نعم غزا 19 غزوة وحج بعدما هاجر حجة واحدة وحجة الوداع. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى حجة أخرى بمكة قبل الهجرة. والصواب أنه لا يعلم عدد الحجات قبل الهجرة. قيل أنه حج قبل الهجرة 3 حجج كما جاء عند الترمذي عن جابر قال حج قبل أن يهاجر 3 حجج. وهذا مبني على عدد وفود الأنصار إلى العقبة بمنى بعد الحج. وهذا لا يقتضي نفي الحج قبل ذلك. ولهذا أخرج الحاكم بسند صحيح الثوري أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل أن يهاجر حججا. والشارح ذكر هنا أنه شوف كلام الشارح أنه حج مرارا. قال أنا عندي أنه يحج كل عام قبل الهجرة. قال أبو إسحاق نعم وبمكة أخرى. نعم
هو موصول بإسناد مذكور. وغرض أبي إسحاق أن قوله بعدما هاجر مفهومة وأنه قبل أن يهاجر كان قد حج لكن اقتصار على قوله أخرى قد يوهم أنه لم يحج قبل الهجرة إلا واحدة وليس كذلك بل حج قبل أن يهاجر مرارا بل الذي لا أرثاب فيه أنه لم يترك الحج وبمكة قط لأن قريشا في الجاهلية لم يكونوا يتركون الحج وإنما يتأخر منهم عنه من لم يكن بمكة أو عاقه ضعف وإذا كانوا وهم على غير دين يحرصون على إقامة الحج ويرونه من مفاخرهم التي امتازوا بها على غيرهم من العرب فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتركه وقد ثبت من حديث جبير بن مطعم أنه رآه في الجاهلية واقفا بعرفة وأن ذلك من توفيق الله له وقد ثبت دعاء قبائل العرب إلى الإسلام بمنى 3 سنين متوالية كما بين
أما 3 سنين متوالية هذا أكيد حج حج 3 سنين لأنه التقى ب ما التقى بالناس التقى بالأنصار وثلاث سنين وعدهم وفود الأنصار 3 سنوات. نعم
حدثنا
نعم إيه نعم ذكر هذا ذكر حج قبل الهجرة حجج. نعم ذكر ذكر. نعم
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمر ابن عمرو بن جريج عن عمرو بن جريج بن جرير عن ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من جرير عن جرير
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لجرير استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
نعم استنصت يعني جعلهم ينصتون فنهى لا ترجعوا بعدي كفارا دل على القتال من الأعمال الكفرية بين المسلمين لكنه كفر أصغر من كبائر الذنوب. نعم
حدثني محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن عم محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيأتي يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذو الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فمكث حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال لا أقال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره يقول
فلعل بعض من يبلغه أو يبلغه
يبلغه
لا يبلغه، اللي يبلغه ليصير أوعى من اللي المبلغ. نعم.
فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. وكان محمد إذا ذكره يقول صدق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال ألا هل بلغت مرتين.
هذا محمد محمد بن سيرين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أن يبلغ عن البلد وعن الشهر وعن اليوم حتى لفرع انتباههم، فتبين لهم حرمة البلد والشهر واليوم، ثم قال إن الدماء والأموال والأعراض حرام كحرمة اليوم والشهر والبلد. وفيه أنه قال في حياة النبي الله ورسوله أعلم، وما عدا فاته فيقال الله أعلم. وقال لا ترجع بعد كفارا يضرب على هل بلغت. ومع هذا التبليغ والتحذير العظيم وقع ما خاف منه في الحرب بين أهل الشام والعراق في صفين والجمل، والواجب الحذر من دماء المسلمين. الأموال عظيمة، الأموال أمرها عظيم والدماء أمرها عظيم. وفي الحديث الآخر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حرمتك عظيمة وإن حرمة المؤمن أعظم حرمتك، وصار الدماء صارت رخيصة الآن عند هؤلاء الذين يفجرون والعياذ بالله يفجرون ويزهقون الأنفس، رخيصة الدماء رخيصة ولا يبالون والعياذ بالله. هؤلاء الذين يفجرون ويهلكون الحرث والنفس ويقتلون الأنفس البريئة والأموال، نسأل الله السلامة والعافية، وقعوا في هذا الجرم الشنيع. نعم.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن ناس من اليهود قالوا لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال عمر أية آية؟ فقالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لا أعلم أي مكان أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة.
يا شوف معرفة اليهود ومع ذلك لم يتبعوا الحق والعياذ بالله. يقول اليهود لعمر إن آية نزلت عندكم عليكم لو كانت نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا. قال ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر هي يوم عيد، نزلت بعرفة ويوم عرفة يوم عيد. لا نعم. شوف خبث اليهود يعرفون الحق لكن ما يتبعونه. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة ومنا من أهل بحجة وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى يوم النحر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك مثله.
هذا فيه حديث عائشة الآن، شوف هذا سبق الحديث كله، إن هنا من أهل بعمرة ومنها من أهل بحج ومنها من أهل بعمرة. هذا يعني يبين أن قولها فيما سبق من أهل بعمرة تقصد نفسها ومن وافقها، ولو بينت قالت منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بحج وعمرة، واضح الآن من الحديث السابق أي السابق قالت منا من أهل بعمرة فقط، يعني تقصد نفسها. وهنا بين قال منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة بحج. وقولها إن أهل رسول بالحج هذا يدل على أن عائشة غلطت ووهمت فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، وإلا فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل بالعمرة والحج معا. وهذا على حسب علمها، وقد روى الكثير أنه أهل بالحج والعمرة، ويحتمل أن يقال أهلت بالحج مقصودها يعني بالحج مع العمرة، ووافقت الحج ورادت الحج مع العمرة. نعم.
حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا إبراهيم هو ابن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت أفتصدق بشطره قال لا قلت فالثلث قال والثلث كثير إنك أن تذر وراثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك قلت يا رسول الله أأخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا زدت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة رث له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة.
نعم هذا الحديث في قصة مرض سعد بن أبي وقاص مرض بمكة ثم شفاه الله وفيه أنه لا يجوز أن يوصي الإنسان بأكثر من الثلث فإن سعد قال في ذلك الوقت ليس له إلا ابنة واحدة وقال صدق بثلثي مالي قال لا أوصله إلى الثلث إذا العالم لا يجوز الإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث وقد شوف يا سعد من هذا المرض كان لما كان مريض ما له إلا ابنة شوف من هذا الرواد ورزق أولادا كثير منهم عامر راوي الحديث هذا ومنهم عائشة وغيرهم وفي علم من علام النبوة حيث قال أو خلفوا بعد أصحابي قال إنك لن تخلف حيث عاش سعد وقال إنك لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر في علم من علام النبوة حيث عاش سعد وقاتل الفرس وتولى إبارة القادسية فانتفع به قوم ممن أسلموا وضر به آخرون ممن ماتوا على الكفر انتفع به قوم ممن أسلموا وضر به آخرون ممن ماتوا على الكفر كان علم من علام النبوة لكن البائس سعد بن خولة رثى له النبي توجع له حيث مات بمكة لماذا؟ لأنه تركها لله هاجر تركها لله فهم يكرهون أن يموتوا في البلد التي تركوها لله لكن موتوا بغير اختياره التي توجع على النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن وقاص شفي من مرضه لكن سعد بن خولة مات بمكة فرثى له النبي صلى الله عليه وسلم في حث المهاجرين على التخلي عن المكان الذي تركه لله وعدم الإقامة فيه ولكن لا يضر سعد لما مات بمكة لأنه لم يقصد الإقامة وترك مكان هجرته. نعم
حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أخبره ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم.
هذا يدل على أن الإنسان مخير في الحج بين التقصير وبين الحلق إلا الحق أفضل كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا ودعا المقصرين واحدا. نعم
حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب حاء وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سئل أسامة وأنا شاهد عن سير النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فقال العنق فإذا وجد فجوة النص.
حدث نعم كم
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن أبا أيوب رضي الله عنه أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا.
نعم حديث ابن عباس فيه أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله قائم بمنى في حجة الوداع يصلي بين الناس فسار الحمار بين ذي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. ابن عباس صغير السن قد نهض الاحتلال في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جاء وراكب الحمار ودخل بالحمار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصف
قدام الناس أمام الناس لكن يبيث أمامهم. فدل هذا على أن مرور الحمار والكلب والمرأة لا يؤثر بين يدي المأموم وبين الإمام، لكنه يؤثر إذا مر أمام المنفرد أو الإمام بينه وبين سترته، لا من وراء السترة. فإذا مر المرأة والحمار والكلب من وراء السترة، سترة الإمام والمنفرد، فلا ضر. وكذلك إذا دخل بين الصفوف لا يؤثر، لأن سترة المأموم سترة الإمام سترة للمأموم. ابن عباس مر أمام الصف ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه ودخل بين الصفوف، دخل بالحمار بين الصفوف ثم نزع الحمار وصف مع الناس صلي لما تجاوزه صغير السن. فدل على أن مرور الحمار والكلب لا يؤثر بين يدي المأموم، لكن يؤثر إذا مر أمام المنفرد أو الإمام بينه وبين سترته، لا من وراء السترة. ومر الرجل من باب أولى. الحديث الثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في حجة العنق، فإذا وجد حجة النص، العنق السير المعتدل غير السريع، والنص السير السريع، وهو يمشي في باقة. إذا وجد فجوة أسرع، وإذا وجد يعني غير صار هناك بعض التقارب صار سيرا معتدلا. والحديث الثالث فيه أن النبي صلى في حجة الوداع المغرب والعشاء جمعا، جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، كما أنه جمع الظهر والعصر في بعرفة. دل على مشروعية الجمع للحاج بعرفة وبمزدلفة. وفق الله الجميع لطاعته وثم توجيهه، صلى الله عليه وسلم. نعم سب. يعني لأنها ذكر لأن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حج، لأن الحج نوع من الجهاد، الحج نوع من الجهاد. لما ذكر البغازي ذكر حجة الوداع، نعم، لأن الجهاد نوع من الحج. نعم.
السائل أحسن الله إليك من ليبيا يقول: شخص عليه ديون، وهذه الديون لناس تعمل في بيع السجائر وأشياء محرمة، هل يرد لهم الدين وليس عليه شيء أم لا يرده لهم؟
من المعلوم أن هذه الأشياء ليس لها ثمن، محرمات ليس لها ثمن، ليس لها قيمة، لكن على كل حال هو التزم في ذمته قبل توبته. يعني لماذا يسأل الآن بعد أن أخذها؟ لماذا يشتري منهم الآن؟ هو يشتري منهم الآن، كان السائل يعني بعد توبته. على كل حال عليه أن يصطلح معهم ويبين لهم أنها ليس لها ثمن، يصطلح معهم. نعم.
سائل يقول: أبي يعمل كاهنا وهو الذي يقوم بسد حاجيات المنزل ولا يقيم معنا، فما حكم الأكل من هذا الطعام؟
إذا كان له مال مختلط، كان له مال من الكهنة ومن غيرها واختلط فلا يضر. أما إذا كان ما في كسب إلا بلا كهانة فهذا مال محرم. نعم، لا يجوز أخذه. نعم.
أنا
لكن على كل حال إذا كانوا مضطرين وليس لهم مورد إلا هذا، قد يقال إن هذا يعني مثلا من تاب، التائب الآن الذي عنده باب الحرام ينفق على الفقراء والمساكين بني التخلص منه. نعم.
أنا لاعب في كرة القدم وليس لي عمل آخر، أرشدوني بالنسبة لعمل كرة القدم، هل أتركه أم لا؟
نعم، تتركه، تعمل عمل مفيد لك. نعم.
وهذا يقول: ما هي أعظم صفة وعلامة لأهل الحق تعرف بها، تعرف بها من هو على المنهج الرباني؟
علامتهم اتباع السنة، أن يكون الشخص متبع للسنة يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كان على مثل ما أنا عليه يوم أصحابه. نعم.
هذا سائل يقول: هل عندما أستيقظ على جنابة يجوز لي أن آتي بأذكار استيقاظ ما فيها الآيات كرسي وآخر آل عمران؟
نعم، ستأتي بالأذكار، أما الكرسي وآيات عمران تأتي بها قبل ذلك، قبل الدوم. نعم.
ما حكم ارتداء
قبل الجنابة، قبل تصيبك الجنابة؟ نعم.
ما حكم ارتداء العباءة الفرنسية والخروج بها، لأن بعض النقوش بنفس لونها وتلبس على الرأس؟
إذا كانت فيها فتنة وفيها زركشة أو فيها تشبه بالرجال فلا ينبغي المرأة تلبسها. نعم.
فتاة مخطوبة وهي متنقبة، فما الحكم، ما حكم جلوسها مع خطيبها؟
لا يجوز لها أن تجلس مع خطيبها، منكر هذا، حتى
إلا بعد العقد، ليس لا أن تكلمه ولا أن تجلس معه ولا أن تخلو بها، لأن هذه نبيث منه حتى يعقد عليها حتى يتم العقد. وفق الله جميع عطاته وثبت الله جميع، وصلى الله عليه وسلم.